نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله، وذلك في الدرس السادس والأربعين بعد المئة الأولى، كتاب الأطعمة. قال رحمه الله، وهي نوعان، حيوان وغيره.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. الأطعمة جمع طعام، والطعام ما يطعمه الإنسان سواء كان مأكولا أو مشروبا. قال الله تعالى، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقال الله، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، يعني هذا النهر، فسمى الشرب هنا طعاما، ومن لم يطعمه فإنه مني. وقوله كتاب الأطعمة، يعني بيان ما يحرم منها وما يباح. والأصل في الأطعمة الحل والإباحة أم المنع والحظر؟ الحل والإباحة. لما؟ لأن هذا يتناسب مع قول الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم. فالأصل في المركوبات الحل، والأصل في الملبوسات الحل، والأصل في المأكولات الحل، والأصل في المشروبات الحل، إلا ما جاء الدليل المنع لضرر أو سكر أو نحو ذلك. إذا الأصل في الأطعمة الحل، لقول الله تعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه، ويحل لهم الطيبات، فكل طيب من مأكول أو مشروب فهو حلال. قال رحمه الله تعالى عن الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. وسيأتي بيان كل نوع منها من الحيوانات وغير الحيوانات. نعم.
قال رحمه الله، فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا.
فأما غير الحيوان من الأطعمة فكله مباح إلا ما كان نجسا، كالحبوب والنباتات ونحوها. فإذا كانت نجسة فإنها محرمة، لقول الله تعالى، ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
قال رحمه الله، أو مضر كالسموم.
أو مضر كالسموم، يعني يحرم كذلك ما فيه ضرر وأذية كالسموم، لأنها تفضي إلى هلاك النفس. والله جل وعلا قال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
قال رحمه الله، والأشربة كلها مباحة.
إذن الأصل في الأشربة أيضا هو الحل والإباحة، إلا ما يستثنى، وذلك لما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال، لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. نعم. والأشربة كلها مباحة. نعم.
قال رحمه الله، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم.
إلا ما أسكر فإنه يحرم، يعني يستثنى من الأشربة المسكرات فإنها محرمة، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما السنة ففي مسند أحمد وعند ابن ماجه وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن كل ما أسكر فهو خمر، وسمي خمر لأنه من التخمير وهو ستر العقل، ومنه خمار المرأة الذي تستتر به. وعنه يعني ابن عمر، وعفوا الحديث السابق هذا في مسلم، وأما الحديث ابن عمر الآت الذي هو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وإسناده حسن، أن النبي عليه السلام قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني مشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وأما الإجماع على تحريم الخمر قد أجمعت الأمة على تحريمه، ونقل هذا غير واحد من العلم منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله نفسه في المغني. وبعض الصحابة كان لا يرى حرمة الخمر، وحكي ذلك عن قدامة ابن مضعون وعمر بن معدي كرب وأبي جندل ابن سهيل. تأولوا قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية وتحريم الخمر، وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها، فرجعوا إلى ذلك فانعقد الإجماع على ذلك. حكي هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الخمر قليله وكثيره يحرم، وأيضا من أي شيء كان، سواء كان من الذرة أو من القمح أو من التمر أو من العنب والزبيب، وسواء كان قليله أو كثيره. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وهذا عند أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح. والفرق قال العظيم بادي رحمه الله كما في عون المعبود بشرح سنن أبي داود: الفرق مكيال يسع 16 رطلا هكذا بكسر الراء، وهي 12 مدا وثلاثة أصوع. الصاع في كم مد؟ 4، يبقى 3 أصوع جمع صاع. فما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم.
قال رحمه الله: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
إن تخللت الخمر طهرت وحلت، يعني صارت طاهرة، هذا على قول الجمهور القائلين بنجاسة الخمر. وبعض المحققين يقولون بعدم النجاسة، لأن النبي والفريقان احتجوا بحديث الرسول عليه السلام لما أمر بدلق الآنية في شوارع المدينة، فالقائلون بالنجاسة قالوا: لو كانت ملا محترما لما أمر به بدلق الخدور. والقائلون بعدم النجاسة استشهدوا بذلك أيضا، قالوا: لو كانت نجسة لما أذن لهم أن يذبحوا في أن يريقوها في شوارع المدينة. قال: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، يعني حل استعمالها. والمقصود إن تحللت بنفسها، وإن خللت لم تطهر، يعني أنها إذا وضع فيها شيء كالملح والثوم والبصل ونحو ذلك فتخلل فإنها لا تطهر، فتخلل فإنها لا تطهر وتبقى على تحريمها. والعمدة في ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقوها. ومعلوم طبعا أن مال اليتيم يجب الحفاظ عليه، فلما أمر بإراقتها وإهراقها دل على أنها مال غير محترم. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري، فأما البحري فكله حلال.
لما انتهى من الأطعمة شرع في بيان الحيوان، فقال: والحيوان قسمان، وهو البحري وبري، فأما البحري فكله حلال، والبحري لا يعيش إلا في الماء، إذا خرج منه مات. وعندنا الحيوان البري الذي يعيش في البر، وعندنا الحيوانات البرمائية تعيش في البر وتعيش في البحر. فالحيوان البحري الأصل فيه أنه حلال كالسمك، مع أن بعض الأسماك لها أنياب مثل سمكة القرش، ولكنها من حيوان البحر. وكذلك بعضها أسماء لها نظائر في البر محرمة ككلب البحر وخنزير البحر. الفرج جائز في البر، ككلب البحر وخنزير البحر، فهذا الأصل فيه أنه على الصحيح من قول العلماء أنه جائز. وأما التمساح فسيأتي الكلام فيه، وأن الراجح أنه يجوز أكله كما سيأتي إن شاء الله.
فرس البحر برمائي.
نعم.
فرس البحر برمائي، فرس النهر.
إحنا ما ذكرنا الفرس البحر، قلنا الخنزير البحر وكلب البحر.
وكلب البحر أيضا برمائي.
طيب حتى ولو كان برمائي لكنه جائز. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأما البحري فكله حلال.
عفوا، أما الحيوان البحري فحلال، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وصحاح البخاري وجماعة من الأئمة وعله وآخرون: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سأل رجل الرسول: إنا نركب البحر معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وجاء بروايات أحلت وهي أصح. وقوله إلا نعم أخرأ.
قال رحمه الله:
إذن الطهور ماءه، ماء البحر ماء طهور، على رغم أنه قد يكون مالحا، ولكن الأصل أنه ماء طهور يتوضأ ويغتسل به ومنه. مع أنك لو وضعت ملحا في الماء فصار ماء مملحا، هل يتوضأ به؟
لا.
رغم أن ماء البحر أشد ملوح، وماء الملاحة هذه اللي في الوادي النطرون أشد ملوح، لكن يتوضأ بها لأنها باقية على خلقتها التي خلقها الله عليه. أما إذا تغير بفعل الإنسان فإنها لا تكون، لا يتوضأ بها وإن كانت طاهرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح.
والضفدع
إلا الحية والضفدع والتمساح،
أي إلا أنه يستثنى من حل الحيوانات البحرية هذه الثلاثة لأنها مستخبثة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وهذا يدل على تحريمه. ولأن التمساح يتقوى بنابه ويأكل الناس. واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على جواز ذلك. فقد سئلت اللجنة الدائمة مهم جدا قراءة السؤال. بعض الناس يقرأ الجواب فقط وهذا غلط، هذا نوع من التدليس. تجيب على ماذا؟ لأن الجواب على حسب السؤال. نعم.
السؤال: أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة، فرس النهر؟
فتاوى اللجنة المجلد الكامل الصفحة،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد 22
الثاني والعشرون
الصفحة 19 بعد 300 الأولى بعد 300.
نعم.
السؤال: أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة، فرس النهر، التمساح، القنفذ، أم هي حرام أكلها؟ الجواب: القنفذ حلال أكله لعموم آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم تذبح، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف. أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث، وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع، والراجح الأول. وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم
الأول، يعني ماذا؟ الجواز.
وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث وعدم وجود المعارض، ولأن فرس البر حلال بالنص، ففرس البحر أولى بالحل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو عبد الله بن قعود، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بإذن اللجنة ترجح جواز أكل التمساح، وأما الضفدع سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع.
هذه قاعدة: كل ذي ناب ويكون سبعا غير مستأنس، فهذا يكون محرما. حيوانات البرية كالنمر والفهد والأسد والكلاب، وذلك لما أخرجه الشيخان عن أبي ثعلبة الخشري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ويستثنى من ذلك الضبع بالعين، آخره عين غير الضب. الضبع فله ناب وهو مستثنى. بحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، وهو عند أصحاب السنن على أبي داود بإسناد صحيح، يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار: سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأيضا جاءت الفدية في من قتل الضبع من المحرمين، فهذا يدل على أنه يجوز أكله. والأصل في نعم. طيب.
قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مثل الصقر والنسر ونحو ذلك. وذلك حديث ابن عباس عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم.
قال رحمه الله: والحمر الأهلية والأهلية والبغال.
نعم. ومما يحرم أيضا وتقتل في الحل والحرم هي فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأر والفارة والكلب العقور والحدية. نعم.
قال رحمه الله: والحمر الأهلية والبغال.
أي مما يحرم كذلك لحم الحمر الإنسية أو الأهلية، وذلك لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأيضا عند الشيخين وغيرهما من حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيء حكمه في التحريم، له حكمه في التحريم. نعم.
قال رحمه الله: وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرقم وأغراب البين الأبقع.
نعم، كل هذه تحرم أيضا. نعم.
قال رحمه الله:
وذلك لأنها مستخبثة. نعم.
قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها.
نعم. أو يحرم كذلك ما يستخبث كالقنفذ، هكذا قال شيخنا، وفتوى اللجنة الدائمة بجواز القنفذ والسلحفاة كما سبق، والفأرة والوطواط والحية وسائر الحشرات، الأصل فيها التحريم لقول الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها إلا اليربوع، إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله إلا اليربوع يعني يستثنى من التحريم، هو حيوان صغير رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان، يشبه بالفأرة. أظن هو. نعم. ولأن عمر رضي الله عنه اعتبره صيدا وحكم فيه بجفرة كما سبق بيانه، والجفر يعني الماعز. نعم. قال: والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تقرأ الشر أي المستثنى. نعم.
قال حفظه الله: أي ويستثنى كذلك الضب، فإنه مباح لأنه وضع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأكل هو منه. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالته ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا
هو اللبن المجفف. نعم.
وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله
عليه وسلم جمع ضب.
نعم. أضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الإقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوزا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمي له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور
أخبرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم له. قلنا هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدوني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. وعن ابن عمر
على الجواز وإن لم يأكله الناس، لكن أكل في وجوده ولم ينكر، وتأخير حاجة عن وقت البيان هذا في الضب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست أكله ولا أحرمه. قال المصنف رحمه الله: وما عدا هذا مباح، ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم، قول وما عدا هذا مباح، أي وما ثبت حريم ما تقدم من الحيوان، فكل ما عداه مباح يحل أكله لأنه الأصل، ولا يوجد ناقل عن هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم، يعني بناء على ما سبق، أكل لحوم الخيل يعني أيضا حلال، لحديث جابر ابن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وأن أسماء رضي الله عنها قالت: نحضنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا كله في الصحيحين. وعن أسماء وهذا في الصحيحين أيضا رضي الله عنها قالت: نحضنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. ويباح كذلك الضبع، لأن الناس سماه صيدا كما سبق غيبا، وهذا يتضمن إباحته. فإذن الأصل في الحيوانات أنها مباحة إلا كل ذي ناب من السباع، وأيضا الأصل في الطيور أنها مباحة إلا كل ذي مخلب من الطير، هذه قاعدة. وأما الحشرات فإنها محرمة لأنها مستقذرة عند الناس، هذه قاعدة. وأما في البحر فطعامه حلال، طعام طيب وحلال من سمك أو غيره، حتى سمكة القرش وإن كانت ذات ناب لكنها مباحة في البحر. نعم.
إذا كانت الحشرات ليست مستخبثة
مثلا
الدود كبيرة يؤكل في وسط أفريقيا،
لا يستخدر،
يعتبر من
أكلت أنت؟
لا، لست وسط أفريقيا. يعني في وسط أفريقيا في زمن معين في صيد كبير، في
صيد كبير.
نعم،
الحشرات عموما مستقذرة، يعني لا أحد يأكل دود. كيف يأكل دود؟
هم يأكلون هذا، ممكن يخلط الطعام
لأن فيه قد يكون لحالة خاصة عندهم.
الصين واليابان شفنا يأكلون الدود معلف مثل علب الفول.
هؤلاء منتكسة فطرهم، نقول عن المسلمين الكفار ولا فطر منتكسة، إذا كانوا يأكلون الخنزير ويعبدون البقرة ويعبدون الفأرة، هذا انتكست فطرهم والعياذ بالله، فذهبت عقولهم. إذا ضعفت عقيدته ذهب عقله والعياذ بالله، حتى يشكوا في كل شيء حتى في المسلمات. نعم نعم. طيب نقف عند باب الذكاء، باب الذكاء التذكية، الذكاء بالذال يعني الذبح والنحر، ونكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك